بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 98 من دروسنا في حاشية الإمام الصاوي على شرح الخريدة البهية للإمام الدردير رحمه الله تعالى.
القسم الرابع: الأخلاق والتصوف.
إخوان الأكارم، علماء العقيدة وعلماء الفقه كثيرا ما يذكرون في نهايات كتب العقيدة أو كتب الفقه مباحث التصوف، وذلك أولا لأن التصوف روح هذه الشريعة في ميدان العقيدة وفي ميدان الأحكام الشرعية. فالتصوف أيها الإخوة ليس أمرا يعني دخيلا على الإسلام، وإنما التصوف الشرعي الذي يتفق مع الكتاب والسنة ومع منهج السلف الصالح هو روح هذه الشريعة عقيدة وفقها. لذلك بعد أن ذكر الشيخ الآن الإلهيات والنبوات والسمعيات، ختم بذكر بعض المباحث في التصوف التي لا يستغني عنها الإنسان المسلم في تصحيح عقيدته أولا وفي تذوق عقيدته. فالعقيدة لها وجهان: جانب علمي فكري عقلي، وجانب وجداني ذوقي قلبي، ونحن بحاجة إلى هذين الوجهين من العقيدة. فالعقيدة ليست علما مجردا كالفلسفة يدرسها بعض المستشرقين، وربما أبدعوا في ميدان علم الكلام من حيث معرفة المسائل وأدلتها، ومن حيث معرفة الأقوال والحجج لكل قول والشبهات والردود عليها، وإنما العقيدة هي هذا الوجه العلمي الذي له وجه آخر أيضا ذوقي وقلبي. فنحن أيها الإخوة لا نريد عقيدة علمية فقط، بل نريد عقيدة علمية ومعها عقيدة ذوقية. لما أنا أؤمن بالله عز وجل هذا جانب عقلي، وأيضا يجب أن يكون له جانب ذوقي أعيشه في قلبي وجدانا وشعورا وإحساسا، يثمر كل ذلك سلوكا مستقيما فيما بيني وبين الله وفيما بيني وبين خلق الله. والحقيقة أن قضية التصوف من القضايا التي يكثر فيها الخلاف بين الجماعات الإسلامية قديما وحديثا، هل هو يعني من الإسلام ليس من الإسلام، هل هو كذا يعني، ويقع الخلاف الشديد في ذلك. نحن نقول قبل أن نتكلم عن حكمه نريد أن نتصوره. ما هو التصوف؟ إذا قلنا التصوف هو أن تتحقق بالعقيدة التي آمنت بها ظاهرا وباطنا، وأن تتحلى بالأخلاق التي دعاك إليها كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فيما بينك وبين الله وفيما بينك وبين خلق الله، وأن تتخلى عن الأخلاق التي نهاك عنها كتاب الله ونهتك عنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك كله فيما بينك وبين الله وفيما بينك وبين خلق الله. هذا تصوف لا يختلف عليه أحد. أما إذا قلنا أخواننا التصوف تلك الأشياء الدخيلة التي جاءت من أديان أخرى وما شابه ذلك مما يخالف دين الإسلام في ميدان العقائد والأفعال والأحوال والأقوال، فلا شك أننا لا نقبل هذا النوع الدخيل من التصوف. ونحن عندما نتكلم عن التصوف نعني التصوف الأول. وهنا أيها الإخوة في التصوف عندنا ثلاثة أقسام من المسائل. عندنا قسم متفق عليه بين الجميع، وعندنا شيء من المسائل التي ألصقت بالتصوف الكل ينفيها والكل يرفضها، وعندنا مسائل مختلف فيها. فلذلك أيها الإخوة لا داعي لهذا الشقاق والتمزق والتعادي في موضوع التصوف. الشيء المتفق عليه طبقناه وعملنا به، والشيء المتفق على رده رددناه اتفاقا، والشيء المختلف فيه هذه مسألة خلافية تناقش في ميدان العلم، في ميدان المذاكرة، في المؤتمرات الإسلامية، بعيدا عن الشقاق والعداوة في المجتمع الإسلامي. ثم نحن أيها الإخوة لا نريد أن نشتغل ببعض جزئيات التصوف التي يقرها البعض وينفيها البعض، لا نريد أن نشتغل بذلك عن القضايا المتفق عليها في التصوف. يا أخي المسائل المختلف فيها خلاص أنت الآن لا تفعلها، وأنت الآن افعلها من غير أن تدعو غيرك إليها، لكن تعالوا بنا ندعو أنفسنا جميعا إلى القسم المتفق عليه في التصوف مما جاء به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما قرره السلف والخلف على قواعد الكتاب والسنة. تعالوا بنا إلى المتفق عليه لنجمع الكلمة وليتحد الصف ولنكون أمة واحدة، كما قال الله عز وجل: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون.
مقدمة. وهذا شروع منه سامحه الله تعالى.
لماذا يقول سامحه الله تعالى؟ لأنه يتكلم عن نفسه. الشارح هون هو الذي يشرح المتن تبعه، صاحب المتن هو أحمد الدردير الولي الصالح، والشارح هو نفسه أحمد الدردير. فمو معقول يقول الله قال رضي الله تعالى عنه، ماذا قال؟ قال سامحه الله تعالى.
وهذا شروع منه في فن التصوف الذي هو حياة القلوب.
يا سلام، الذي هو حياة القلوب وروح هذه الشريعة، وروح هذه الشريعة. لذلك إخواننا نحن اليوم، يعني بعض الناس اليوم الذي يدرس العلم ويقرأ في العلم، طالب علم وكذا، إذا تقول له أنت صوفي بلك لا 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 أنا معتدل، يعني كأن التصوف فيه غلو، التصوف فيه إفراط، التصوف فيه تطرف. لا، نحن إخواننا الأكارم نقول نعم أنا لست صوفيا، نعم أنا الآن أقول أنا مالي صوفي، لكن شو يعني مالي صوفي؟ يعني أنا أقل من أن أكون صوفيا، أنا أقل من أن أدعي علم التصوف علما أو حالا أو فعلا أو قولا. أنا الآن أحب التصوف، أحب أهله وأقتنع بمسائله، لكن لا أدعيه لنفسي لأنني مقصر وأنا أقل من ذلك، لكن لا أنفيه عن نفسي تبرؤا منه معاذ الله، وإنما أنفيه عن نفسي حتى لا أشوه التصوف بحالي أنا وبقالي أنا.
رتبه على معرفة عقائد الإيمان، لأنه لا يمكن السير إلى الله تعالى إلا بعد معرفتها.
يا سلام، فلذلك أيها الإخوة التصوف هو ثمرة صحة العقيدة، ثمرة صحة العقيدة. إذا عقيدة مو صحيحة لا يكون فيها تصوف، وبالتالي لا يكون فيها إقبال على الله، لأنك تقبل على إله لا تعرفه، أو ربما نسبت إليه ما لا يليق، أو نفيت عنه ما يجب له.
تعريف التصوف وحد التصوف علما هو علم بأصول.
انتبهوا أيها الإخوة إلى قيد علما، لأن التصوف له علم وله عمل. فأنا عندما أقول فلان متصوف يعني هو يعمل بالتصوف، هو يعمل بالتصوف. طيب ما هو التصوف باعتبار أنه علم؟ ما هو؟ ماذا قال هنا؟ قال هو العلم،
العلم بأصول يعرف به صلاح القلب.
شايفين إخواننا؟ إذن هناك علم مخصوص اسمه علم التصوف، له مناهجه، له كتبه، له علماؤه، وله مذاهبه. فهذا العلم بماذا يعتني؟ هل علم الفقه يعتني بأحكام العبادات والمعاملات والأحوال وكذا؟ طيب علم التصوف بماذا يعتني؟ قال يعتني بأصول الأخلاق الحميدة التي يجب على الإنسان أن يكتسبها. يعرف الأخلاق الحميدة، يعرف أسباب الوصول إليها، يعرف علامات وجودها، يعرف كيفية الوصول إليها، يعرف ثمرات تطبيقها. يعني الإخلاص ما هو؟ هي عرفنا الخلق، ثم بعد ذلك كيف نصل إليه، ثم بعد ذلك ما علامة وجوده، ما هي الثمرة إذا طبقناه. لذلك هذا علم التصوف. طب وكذلك في الأخلاق المذمومة، يعرف الأخلاق المذمومة ويعرف أسبابها ليعالجها، ويعرف كيفية التخلص منها، ويعرف علامات وجودها، ويعرف ثمراتها وآفاتها لو وقعنا بها. إذن علم التصوف إخواننا هو علم بأصول هذه القواعد التي تجعلنا نكتسب الأخلاق الحسنة ونتجنب الأخلاق المذمومة. وكل ذلك ليس فقط فيما بيننا وبين الله، بل فيما بيننا وبين الله وفيما بيننا وبين خلق الله. فالتصوف أيها الإخوة يصلح القلب ويصلح السلوك ويصلح النفس ويسمو بالروح. هذا الأمر كله يجب علينا أن نلاحظه فيما بيننا وبين الله وفيما بيننا وبين خلق الله. أما أن تكون صالحا فيما بينك وبين الله، مفسدا فيما بينك وبين خلق الله، فليس هذا من كمال التصوف.
يعرف به صلاح القلب وسائر الحواس، وعملا هو الأخذ بالأحوط من المأمورات.
إذن الآن عرفه علما، والآن عرفه عملا. كيف نعرفه عملا؟ قال أن تأخذ بأحوط الأمور والأحوال في سيرك إلى الله عز وجل،
واجتناب المنهيات والاقتصار على الضروريات من المباحات.
ما شاء الله.
ويقال هو الجد في السلوك إلى ملك الملوك.
الجد في السلوك والعمل إلى ملك الملوك، أي في إقبالك على الله، أن تكون جادا ذا همة في علمك وعملك وحالك وقالك.
ويقال هو حفظ الحواس ومراعاة الأنفاس.
ما شاء الله. حفظ الحواس في أن تبقى في الطاعات وأن تجتنب المنكرات، مع حفظ الأنفاس التي لا تضيع في لغو أو لهو أو ما شابه ذلك، وإنما يبقى الإنسان في عمل دائب في حياته كلها.
والمعنى متقارب، وغايته صلاح القلب وسائر الحواس في الدنيا والفوز بأعلى المراتب في العقبة.
هذا التصوف أيها الإخوة من ينكره؟ من يعترض عليه؟ نحن لا نعترض على هذا النوع من التصوف، وإنما إخواننا هناك مسائل بعضها ألصقت بالتصوف والتصوف منها براء، وبعضها من التصوف والبعض لم يفهمها جيدا. فماذا نفعل له؟ نقول له أنت الآن إذا أنكرت شيئا من التصوف فسل عنه أهل العلم الذين هم من التصوف، أما مو تسأل عنه خصوم التصوف أو الذين لم يعرفوا التصوف، لا.
وموضوعه الأخلاق المحمدية من حيث التخلق بها.
يعني ما هو مجال علم التصوف؟ ما هو مجاله؟ مجاله الأخلاق المحمدية من حيث التخلق بها والاكتساب لها، وكذلك الأخلاق المذمومة التي عند الإنسان من حيث التخلي عنها واجتنابها والابتعاد عنها. إذا والله شيء عظيم يا إخواننا. لذلك نذكر دائما التعريف العظيم للتصوف: الدخول في كل خلق سني والخروج من كل خلق دني. هذا هو التصوف.
قوله في فن التصوف مأخوذ من الصفاء، وهو خلوص الباطن من الشهوات والكدرات. قال بعض العارفين: يا واصفي أنت في التحقيق موصوفي، وعارفي لا تغالط أنت معروفي. إن الفتى من بوعده في الأزل يوفي،
صافى فصوفي لذلك سمي الصوفي. صافاه الله عز وجل فصوفي لذلك سمي صوفيا. إذا من الصفاء،
صافى فصوفي لهذا سمي الصوفي. قوله إلا بعد معرفتها، أي ومعرفة الأحكام الفقهية التي بها تصح عباداته.
إخواني، لسوء الحظ أحيانا يعني يأتي إنسان ينكر على التصوف بعض المسائل، لو نظرت إلى حال هذا الإنسان ربما وجدته بعيدا كل البعد، مو عن أخلاق التصوف الكمالية بل ربما عن الأساسيات، وهذا من الأمراض التي نعيش بها. يعني نحن اليوم تحول الدين عند بعض الناس إلى قضية حديث سهرة أو عبارة عن موضوع مناقشة في مؤتمر، أما التصوف الذي هو التحقق في السر والعلانية في أمورنا كلها، هذا الذي نريده اليوم وهذا الذي ندعو إليه اليوم.
ولذا قيل: من تصوف ولم يتفقه.
من تصوف فقط ولم يتفقه، يعني بنى التصوف على جهل، نعم،
فقد تزندق،
لأن التصوف إذا لم يسيج بسياج العلم خصوصا في العقيدة والفقه كان بوابة واسعة للزندقة.
ومن تفقه ولم يتصوف،
ومن قرأ الفقه وأصلح الأعمال ولم يراعي التصوف في إصلاح الأحوال والقلوب، فقد تفسق، لأنه سيعمل بالرياء وسيكون عنده أمراض قلبية من كبر وعجب وغير ذلك، فتكون الأعمال يعني في ثمرة الفقه، لكن أين تلك الأحوال التي هي ثمرة التربية والتزكية؟
فقد تفسق، ومن تصوف وتفقه فقد تحقق،
يعني جمع بين الخيرين. وهذه هي القضية الكاملة في الشريعة، أن تكون متفقها مراعيا للعلوم الشرعية علما وعملا، ومتصوفا مراعيا للأحوال الصالحة في ظاهرك وباطنك.
قوله علما أي من جهة العلم، وقوله بأصول أي بقواعد وضوابط، وقوله وعملا معطوف على علما، قوله هو الجد أي الاجتهاد وبذل الهمة، قوله حفظ الحواس أي من كل ما يغضب الله تعالى، قوله ومراعاة الأنفاس أي فلا يضيع نفسا في غير طاعة، فإن الإنسان يخرج منه كل يوم وليلة 124,000 نفس ينبغي له أن يراعيها ولا يضيعها، قوله والمعنى متقارب أي في التعاريف ثلاثة، قوله وغايته صلاح القلب مراده بالغاية الفائدة، وقوله والفوز بأعلى المراتب هذا هو غايته، قوله وموضوعه الأخلاق المحمدية أي وهي أوامر القرآن ونواهيه، لما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها حين سئلت عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. وذكر الشارح من مبادئه العشرة أربعة، وبقي ستة وهي واضعه، وهم العارفون الآخذون له عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل، ونسبته أنه فرع علم التوحيد واستمداده من الكتاب والسنة، واسمه علم التصوف، وحكمه
أو علم التزكية أو علم الأخلاق أو مقام الإحسان، لا إشكال في الأسماء والاصطلاحات،
وحكمه الوجوب ومسائله،
وحكمه الوجوب يعني يجب عليك أن تكون على هذا المنهج. تدي يعني بدي يكون صوفي، بس قبل ما تقول كون صوفي، شو قصدك لما تكون صوفي؟ يعني قصدك أنه أنت الآن تمارس هذه الطقوس والرسوم وتحمل مسبحة وأنت الآن يكون لك هذه الأشكال؟ لا، مو هذا المراد، وإنما المراد أن تكون على منهج التصوف من حيث الأخلاق الحميدة اكتسابا والأخلاق المذمومة اجتنابا. طيب، ألا يجب عليك أن تكون مخلصا؟ نعم. متواضعا؟ نعم. راضيا بقضاء الله وقدره؟ نعم. ممتنعا عن الرياء والكبر والحقد والحسد؟ نعم. إذن هذا ما نريده. إذن أنت الآن تكون مطبقا لشرع الله عز وجل في ظاهرك وباطنك مع الله ومع العباد، هذا ما نريده في التصوف.
ومسائله قضاياه التي يبحث فيها عن عوارضه الذاتية كالفناء والبقاء والمراقبة والمشاهدة والجلال والجمال وغير ذلك.
وهذه إخواننا ألفاظ يذكرها الصوفية مصطلحات لبعض الحقائق عندهم. وشيء طبيعي أن يكون في كل علم هناك مصطلحات، وكل علم له أصحاب اختصاص نرجع إليهم أولا في فهم هذه القضايا، ثم في بيان هذه المصطلحات، ونرجع إليهم عند استشكال بعض المسائل. طيب، ثم بعد ذلك إخواننا هذه القضايا التخصصية ربما لا يدركها المبتدئ، ونحن أيضا لا ندعو إلى التصوف كاملا دفعة واحدة، وإنما يبقى الإنسان في ميدان التزكية سالكا إلى الله عز وجل في سير دائب لا ينقطع أبدا. لذلك الآن مثلا لما الإمام الغزالي قال لا بد لطالب العلم أن يزكي نفسه قبل أن يطلب العلم، طيب نقول ما هو مقدار التزكية المطلوب؟ يعني أنه يصير من كبار الأولياء؟ لا، وإلا يا أخوانا الأكارم، يعني أولا الإنسان منا كيف يصير وليا؟ بأن يسير إلى الله على خطى العلم، إذن لا بد أن يتعلم. بعدين الشيء الثاني، إذا هذا الإنسان راح زكى نفسه كذا، ثم قال أنا الآن صرت مهيئ لطلب العلم، وأتى وطلب العلم وقال لك أنا أهل للعلم، أليس هذا من الكبر؟ إذا وين التزكية؟ لذلك إخوان نقول التزكية المطلوبة هي أن تقصد الله عز وجل في طلب العلم، ثم بعد ذلك أن تحقق لنفسك أصول التزكية، وتبدأ بالتعلم وبطلب العلم، وكلما تعلمت مسألة زكيت بها نفسك فكنت في علاقة مستمرة بين العلم والعمل والتزكية، فلا توقف عن العلم ولا توقف عن العمل ولا توقف عن التزكية.
ثم قال الفرق بين الطريقة والشريعة والحقيقة. واعلم أن التصوف بمعنى العمل هو الطريقة، وأما الشريعة فهي الأحكام التي وردت عن الشارع المعبر عنها بالدين.
يعني إخوان الأكارم الطريقة هي الأحوال الباطنة، الأحوال الخاصة التي عند الإنسان، هي القضايا الذوقية، القضايا القلبية الروحية التي يعيشها الإنسان في سره، والأحكام تضبط الأعمال الظاهرة. لذلك الإنسان يضبط ظاهره بأحكام الشريعة، ويصلح باطنه بأنوار الطريقة التي لا بد له منها. ما أصدنا بالطريقة أخواننا تلك البيعة التي يتلقاها المريد عن شيخ مبايعة على أوراد معينة وكذا، لا، وإنما الطريقة هي إصلاح الباطن بالمجاهدة والتزكية على هذه الأصول في التصوف.
وأما الحقيقة فهي أسرار الشريعة ونتيجة الطريقة، فهي علوم ومعارف تحصل لقلوب السالكين بعد صفائها من كدرات الطبائع البشرية.
وغالبا ما تكون علوما لدنية يفتحها ربنا تبارك وتعالى لبعض عباده ثمرة للمجاهدة والصلاح الذي في ظاهرهم وباطنهم.
ولا شيء أقرب لصفاء القلب من كثرة ذكر لا إله إلا الله مع الآداب التي ذكرها أهل الله رضي الله تعالى عنهم. ومتى ترك السالك الآداب أو أكثرها بعد عليه الوصول إلى مطلوبه.
لذلك أعظم ما يقربك إلى الله الأدب مع الله والأدب مع خلق الله عموما، خصوصا أولئك العباد الصالحين الذين أكرمهم الله عز وجل واصطفاهم. فكما أن معاداة الأولياء تحول بينك وبين الإقبال على الله، كذلك محبتهم وتعظيمهم والأدب معهم أيضا هذا مما يقربك إلى الله عز وجل.
قوله المعبر عنها بالدين أي والملة. قوله لصفاء القلب أي خلوصه من أدرانه وكدراته. قوله مع الآداب أي مع القيام بها والتزامها. قوله إلى مطلوبه أي
قضية الآداب إخواننا ليست صورة ولا قولا ولا شكلا ولا طريقة كلام وطريقة مجلس وطريقة قعدة، هي كلها مظاهر. أما الأدب في الأصل في القلب في الباطن مع الله ومع عباد الله عز وجل. والأدب أيها الإخوة في الظاهر هو ثمرة الأدب في الباطن، أما إذا كان الإنسان في ظاهره على أدب وفي باطنه خالية من الأدب فهذا من النفاق الذي نخافه على أنفسنا أيها الإخوة.
قوله مع الآداب أي مع القيام بها والتزامها، قوله إلى مطلوبه أي وهو صفاء القلب. بيان ما ينبغي أن يتخلق به الذاكر من الآداب.
نعم، نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.